بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ محمد إدريس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له،
يعني إذا كان في حال صوم النافلة لا في صوم الواجب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء،
يعني المؤاخات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها بين الأنصار والمهاجرين عندما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأخوة تشتمل على كل شيء حتى الموارثة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء متبذلة،
يعني رآها غير معنية بنفسها،
فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء رضي الله عنه ليس له حاجة في الدنيا.
هكذا في هذه الرواية، وفي بعض الروايات ليس له حاجة في النساء في الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم.
يعني إن أبو الدرداء قدم الطعام لسلمان وأذن له أن يأكل واعتذر أن يأكل معه لأنه صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا.
فقال ما فصليا من آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.
وهذا من المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان رضي الله عنه.
أي لما ذكر أبو الدرداء هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أيد النبي صلى الله عليه وسلم صنيع سلمان وقال له: صدق سلمان رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على الحديث السابق: قوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له،
خاصة إذا كان الصوم تطوعا، أما إذا كان الصوم فريضة أو واجبا أو قضاء أو نذرا فليس له أن يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ذكر في حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما: فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه.
يعني ما جاء بقوله أنه أقسم عليه أو صرح بالقسم، لكنه فهم ذلك من توقفه عن الطعام حتى يأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأسرع دمه، وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجبا لبينه له ما حاجته للبيان.
ولما لم يبينه دل ذلك على أنه لا يجب عليه القضاء، حيث إن الصوم نافلة، وكما جاء في القاعدة الشرعية: والمتنفل الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت.
هذا يعني دليل ظاهر في أمره وحثه على الإفطار، وله أن يقضي إن شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه، وإسناده حسن، أخرجه البيهقي، وهو دال على عدم الإيجاب،
وهو دال على عدم إيجاب القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله إذا كان أوفق له قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره،
يعني على سواء، لكن جاء في بعض الروايات بدلا من قوله أوفق قال أرفق، نعم.
أحسن الله إليكم. لا من تعمد بغير سبب. تنبيه: قوله أو فقله يروى بالواو الساكنة وبالراء بدل الواو
أرفق. نعم.
والمعنى صحيح فيهما. قوله: حدثنا أبو العميس بمهملتين مصغر اسمه عتبة، ولم أر هذا الحديث إلا من روايته عن عون بن أبي جحيفة، ولا رأيت له راويا عنه إلا جعفر بن عون. وإلى تفردهما بذلك أشار البزار،
يعني أن الرواية جاءت أكذا مفردة وليست من المتابعات. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة،
يعني عندما قدموا المدينة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، وبعد أن قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم.
أحسن الله إليكم. فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب.
ثم يعني أن النبي آخى بين زيد بن حارثة مولاه وحمزة بن عبد المطلب عمه، وكلاهما من المهاجرين. نعم. ولم تكن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
أحسن الله إليكم. ثم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. وسيأتي في أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف
ومؤاخاته مع سعد بن الربيع. نعم.
لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. وذكر الواقدي أن ذلك كان بعد قدومه صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر، والمسجد يبنى. وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة، منهم أبو ذر والمنذر بن عمرو، فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري. وأنكره الواقدي لأن أبا ذر ما كان قدم المدينة بعد، وإنما قدمها بعد سنة ثلاث. قال: وذكر ابن إسحاق أيضا الأخوة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هنا. وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد وقعة أحد، وأول مشاهده الخندق،
حيث أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الذي كانوا يفعلونه في بلادهم قبل أن يهاجر سلمان رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة، ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرى. وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة،
وإنما كلما خدم جماعة آخى النبي بينهم. ففي أول الأمر كانت المؤاخاة بين المهاجرين، ثم أصبحت بين المهاجرين والأنصار. وإن يعني رفع في أمر المهاجرة مسألة التوارث. نعم.
أحسن الله إليكم. وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب، فصح ما قاله ابن إسحاق، وأيده هذا الخبر الذي في الصحيح، وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد. واعترض الواقدي من جهة أخرى فروى عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر، يقول قطعت بدر المواريث. قال الإمام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها،
لأن المؤاخاة في أولها كانت تشمل حتى التوارث، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر أجر المؤاخاة، لكنه لم يمدها إلى مسألة الميراث. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها، فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور ألا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك،
بل كانت تؤخذ المؤاخاة في النصرة في النصرة ونحوها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير هذه، وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، فذكر قصة لهما غير المذكورة
غير المذكورة
هنا،
التي رأى فيها سلمان زوجته بالدرداء وهي مبتذلة، فسألها، فلما أخبرته بزهد أبي الدرداء أصلح شأنه وأمره بالمعروف من حيث بين له إن لربه عليه حقا وإن لزوجه عليه حقا وإن لضيفه عليه حقا وأنه ينبغي أن يؤتي كل ذي حق حقه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، فذكر قصة لهما غير المذكورة هنا. وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام ورجاله ثقات.
وهذا غير القصة التي جاء سلمان يزور أبا الدرداء في بيته في المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله فزار سلمان أبا الدرداء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد أبا الدرداء غائبا. قوله متبذلة بفتح المثنى والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة،
متبذلة
أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنا،
يعني ولم تكن يعني تتزين لزوجها لأنه كان منصرفا عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة وللكشميهان مبتذلة بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة
يعني بذلة، قال مبتذلة. نعم،
قال: والمعنى واحد، وفي ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة، فذكر القصة مختصرة.
هنا عبر بالابتذال برثة الهيئة. نعم،
أحسن الله إليكم. وأم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بنت أبي حذرة الأسلمية صحابية رضي الله عنها بنت صحابي رضي الله عنه. وحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء. ولأبي الدرداء رضي الله عنه أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة
وهي أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة.
أحسن الله إليكم. اسمها هجيمة عاشت بعده دهرا وروت عنه وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة. قوله فقال لها ما شأنك. زاد الترمذي في روايته عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه يا أم الدرداء أمبتذلة أمتبذلة يا أم الدرداء أمتبذلة. قوله ليس له حاجة في الدنيا في رواية الدارقطني من وجه آخر عن جعفر بن عون في نساء الدنيا
ليس له حاجة في نساء الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون يصوم النهار ويقوم الليل. قوله فجاء أبو الدرداء فصنع له. زاد الترمذي فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما. قوله فقال له كل قال فإني صائم.
أي إن سلمان قال لأبي الدرداء كل فقال إنه صائم اعتذر عن الأكل بأنه صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. كذا في رواية أبي ذر والقائل كل هو سلمان والمقول له أبو الدرداء وهو المجيب بأني صائم. وفي رواية الترمذي فقال كل فإني صائم
يعني أن أبو الدرداء قال لسلمان كل واعتذر عن الأكل لأنه صائم. نعم.
وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان وكلاهما يحتمل
يعني هذا اللفظ يحتمل الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. والحاصل أن سلمان وهو الضيف أبى يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك
ومن الزهد الذي التزم به حتى انصرف عن الطعام وعن الشراب وعن أهله وذلك بالصيام والقيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. قوله قال ما أنا بآكل حتى تأكل في رواية البزاري عن محمد بن بشار
في بعض الروايات هنا وجد القسم حيث قال أقسم عليك أني لا ما أنا بآكل حتى تأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. في رواية البزار محمد بن بشار شيخ البخاري في فقال أقسمت عليك لتفطرن. وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى والدارقطني من طريق علي بن مسلم وغيره والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة والعباس بن عبد العظيم وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم
كل هؤلاء من أئمة الحديث الذين أخرجوا الحديث في كتبهم أوردهم الإمام الحافظ بن حجر ليبين أن هذا الحديث مشهور في أوساط الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. كلهم عن جعفر بن عون به فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيرا إلى صحتها وإن لم تقع في روايته. وقد عاد البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا. إن
لم يذق قوله أقسم عليك. نعم.
أحسن الله إليكم، وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير رحمه الله إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كما قدر في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها.
إنك قوله إنه جاء القسم أقسم أنه إن منكم إلا واردها، وهنا جاء القسم من سلمان أنه ما لن أنه لن يأكل حتى يأكل معه أبو الدرداء. نعم.
أحسن الله إليكم، قال وترجم المصنف في الأدب بقوله باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف، أخرجه أحمد وغيره بسند لين بسند لين
لين. نعم.
لين. قال والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده.
نعم.
فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه.
فإن لم يجد عنده
فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ
فيصوم حينئذ
فيسوغ فيسوغ
فيسوغ حينئذ أن يتكلف له. نعم.
نعم. حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. قوله فلما كان الليل أي في أوله، وفي رواية ابن خزيمة وغيره ثم بات عنده. قوله يقوم فقال نم، في رواية الترمذي وغيره فقال له سلمان نم. زاد ابن سعد من وجه آخر مرسل فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه وتمنعوني أن أصوم لربي وأصلي لربي. قوله فلما كان من آخر الليل أي عند السحر، وكذا هو في رواية ابن خزيمة وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، وللدارقطني فلما كان في وجه الصبح. قوله فصليا في رواية الطبراني فقاما فتوضا ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة. قوله ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة ولضيفك عليك حقا، زاد الدارقطني فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الترمذي فأتيا بالتثنية،
يعني أتى كل من أبو الدرداء وسلمان. نعم.
أحسن الله إليكم، وفي رواية الدارقطني ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان.
وصوب قول سلمان. نعم.
قال ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليهما بأنه علم ذلك بطريق الوحي ما دار بينهما، وليس ذلك في رواية محمد بن بشار.
كان رواية محمد بن بشار أن أبا الدرداء هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان.
أحسن
الله. على الرواية الأخرى فكأن أبا الدرداء لما أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي بما وقع، حيث أخبر ذلك عن طريق الوحي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فيحتمل الجمع بين الأمرين، أنه صلى الله عليه وسلم كاشفهما بذلك أولا ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له صدق سلمان. وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا، فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء، ولفظه قال كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم صومها، فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة، وزاد في آخرها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عويمر سلمان أفقه منك.
عويمر هذا اسم أبي الدرداء. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى. قال وعويمر اسم أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي رواية أبي نعيم المذكور آنفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوتي سلمان من العلم. وفي رواية ابن سعد
لقد أوتي
سلمان من العلم،
العلم يعني، لذلك أثنى على صنيعه وأمره أبي الدرداء بما صنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية ابن سعد المذكورة لقد أشبع سلمان علما. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والسؤال عما يترتب عليه المصلحة،
وذلك لأن سلمان خاطب أم الدرداء وهي أجنبية عنه، وإن كانت زوجة أخيه بالمؤاخاة. نعم.
أحسن الله إليكم. عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطن لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأت أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أقره على ما قال، على ما قال سلمان لأبي الدرداء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل،
وفيه جواز
النهي عن المستحبات.
نعم، لأن قيام الليل وصيام النهار ليس كله واجب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فينبغي له ألا يداوم على ذلك حتى لا يضيع حقوق الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور، وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا.
عيد العبارة هذه.
وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل.
نعم.
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور
للآخرين يعني أو للنفس. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمعنى
مخصوص إذا كان على سبيل الظلم لا على سبيل النصيحة لأنه أفرط بالصلاة وضيع الحقوق. نعم
أحسن الله إليكم. وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا، وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما
أمر سلمان أبا الدرداء أن يفطر في صيام التطوع للمصلحة. نعم
أحسن الله إليكم، كما ترجم له المصنف، وهو قول الجمهور رحمهم الله تعالى، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. قال: وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضرب لذلك مثلا كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه. ومن حجتهم حديث أم هاني أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صائمة فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، ثم سألته عن ذلك فقال: أكنت تقضين يوما من رمضان؟ قالت: لا. قال: فلا بأس. وفي رواية: إن كان،
لأن الصوم لم يكن فرضا ولم يكن واجبا وإنما كان مندوبا إليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلا بأس. وفي رواية: إن كان من قضاء فصومي مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقده وإن شئت فلا تقده. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول الباب. قال: وعن مالك الجواز وعدم القضاء. قال: وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر، والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. وعن أبي حنيفة،
هذا من فروع هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا، ذكره الطحاوي وغيره، وشبهه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاؤه اتفاقا. قال: وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها، فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقا.
ولذلك لا يلزم أن يلزمه الإعادة،
حيث
إنه متطوع والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم
أحسن الله إليكم. ولأنه قياس في مقابلة النفس فلا يعتبر به. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر.
وأخبر ابن عبد البر
وأغرب ابن عبد البر
نقل قولا غريبا. نعم
فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء،
نقل الإجماع على عدم وجوب القضاء.
نعم عمن أفسد صومه بعذر،
يعني مثل ما صنع أبو الدرداء. نعم
قال: واحتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن بركان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله، فذكرت ذلك فقال اقضيا يوما آخر مكانه،
يعني أنهما أكلا وأفسد صومهما، وإن كان الصوم تطوعا لكن النبي أمرهما أن يصوما يوما مكانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الترمذي رواه ابن أبي حفصة وصالح ابن أبي الأخضر عن الزهري بمثل هذا. قال ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وعبد الله بن عمر وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا وهو أصح، لأن ابن جريج ذكر أنه ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت من ناس عن بعد من سأل عائشة فذكره ثم أسنده كذلك. وقال النسائي هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته سئل الزهري عنه أهو عن عروة فقال لا. وقال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله.
وشذ
من وصله
يعني من رفعه إلى عائشة. نعم.
أحسن الله إليكم. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا، وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا، ذكره الدارقطني في غرائب مالك، وبين مالك في روايته فقال إن صيامهما كان تطوعا وله من طريق،
ولذلك لما كان طوعا لا يكون لا يلزمان بقضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من طريق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل،
وعلى جهالة
حال زميل.
نعم.
وعلى تقدير أن يكون محفوظا، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر من صوم التطوع، كما تقدمت الإشارة إليه في باب من نوى بالنهار صوما. وزاد فيه بعضهم فأكل ثم قال لكن أصوم يوما مكانه. قال وقد ضعف النسائي هذه زيادة وحكم،
وهي قوله أصوم يوما مكانه.
أحسن الله إليكم. وقد ضعف النسائي هذه زيادة وحكم بخطئها وعلى تقدير الصحة، فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب،
يعني يسن له أن يصوم يوما مكانا ويقضي، وإن كان له أن يفطر ولا يقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما قول القرطبي يجاب عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر الضيافة، فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الفطر تبيح الإفطار.
عيد القول هذا.
وأما قول القرطبي يجاب عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان.
نعم.
ولعذر الضيافة.
فهو عذر له.
ولعذر الضيافة، فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار.
لأن الأصل في الصوم كان صوم تطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق، وكذا لو حلف هو بالله ليفطرن كفر ولا يفطر. وسيأتي بعد أبواب من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زار أم سليم لم يفطر وكان صائما تطوعا. وقد انصف ابن المنير رحمه الله تعالى في الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل في سورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان.
يعني حديث سلمان خاص، وقوله ولا تبطلوا أعمالكم هذا حكم عام يشمل الفرض والواجب والمندوب، فخص بحديث سلمان. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول المهلبين: أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا فيكون معذورا فلا قضاء عليه، لا ينطبق على مذهب مالك. فلو أفطر أحد بمثل
عيد العبارة هذه. قال مهنا:
وقول المهلب رحمه الله: إن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا
نعم
فيكون معذورا فلا قضاء عليه، لا ينطبق على مذهب مالك. فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء
عند مالك. يعني
ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوب فعل أبي الدرداء فترك عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر: ومن احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم.
فإن ذلك كان في الواجب. نعم،
فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء النهي عن الرياء. نعم
نعم، يعني أن يفسد عمله بالرياء في قوله ولا تبطلوا أعمالكم. نعم،
أحسن الله إليكم. كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، بل أخلصوها لله تعالى. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لم تنا عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب.
لكن هنا الفطر كان مندوبا، لأن العمل الذي قام به أو الصوم الذي كان يصومه مندوبا إليه. نعم،
وهم لا يقولون بذلك والله أعلم. تنبيه: هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع. بدأ المصنف منها بحكم صوم التطوع، هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. فقال رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.